قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج همومنا. في هذه الحلقة نتحدث عن المجتمع، عن فكره. فكر المجتمع أيها الإخوة والأخوات هو أمانة في أعناق أهل العلم، وكل من له يد توجيه في أعناق الخطباء، في أعناق المعلمين، في أعناق العلماء، ليرشدوا وليوجهوا هذا المجتمع ليرتقي في ثقافته بما يتوافق مع النص الشرعي للوصول إلى نصرة الأمة وقوتها. وهذا ما نبتغيه من هذا البرنامج، برنامج همومنا. أيها الإخوة والأخوات، معي في هذه الحلقة فضيلة الدكتور الشيخ عبد العزيز بن أحمد الحميدي، أستاذ مساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. أرحب به باسمكم، أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا، حياكم.
كنا قد تحدثنا في لقاء قد مضى عن فتوى خطيرة أسماها صاحبها هكذا، فتوى خطيرة عظيمة الشأن، وتحدث فيها قائلا: نسوق في هذه الورقات فتوى أطلقها الأئمة الذين عاصروا الدولة العبيدية عندما كانت في المغرب في حق حكامها ومن دخل معهم من المشايخ والخطباء الذين خطبوا لهم على المنابر. نحن لا نريد أن نتحدث عن الدولة العبيدية، فقد تحدث التاريخ والفقهاء عن مذهب هذه الدولة وحكمها، ولكننا سنتحدث عن بعض المسائل التي وجهوها لمن كانت تحت لواء هذه الدولة. وكنت قد تعرضت، بارك الله فيكم، في لقاء قد مضى عن بعض المسائل التي ذكرها صاحب الرسالة، منها قول عياض: وسئل الداودي عن المسألة فقال: خطيبهم الذي يخطب لهم ويدعو لهم يوم الجمعة كافر يقتل ولا يستتاب. كما ذكر أيضا: سئل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم أو يقتل، يخير إما أن يقتل أو يدخل في الدعوة، قال: يختار القتل. هذه مسائل لها علاقة بالجانب الفكري، في فكر كثير من السهام الموجهة نحو المجتمع وشبابه. نريد أن نتحدث عن هذه الفتوى، بارك الله فيكم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الفتوى التي عنونها صاحبها بهذا العنوان الصارخ، الذي ما وقفت فيما أعرف على أي إمام من الأئمة الكبار كتب عن فتوى هذا التبجيل العظيم، فتوى خطيرة عظيمة الشأن في حكم أئمة وخطباء من دخلوا في حكم السلطان. وهذا مسلك سلكه في التضخيم، كأنه يعني، لكن صافي النظر عن هذا الأمر، هو سلك منهجية معينة. قبل أن ندخل في التفاصيل التي أنت ذكرتها، سلك منهجية معينة في هذه الرسالة الصغيرة ليصل إلى نتيجة يريدها، وقدم النتيجة ثم حمل عليها فتاوى علماء المغرب في حكم الدولة العبيدية. النتيجة التي قدمها أنه حكم أو يريد أن يحكم على كل تجمعات ومجتمعات ودول المسلمين اليوم بحكوماتها وأئمتها ومن انضم تحت هذه الدول من خطباء مساجد وعلماء ومشايخ وفقهاء وقضاة وغيرهم ممن هو تبع لهم من عامة الناس، يريد يحكم على هؤلاء جميعا بالمروق من الإسلام والردة الصريحة، باعتبار أنه كأنه عنده الأمر مسلم منتهي، أن هذه حكومات مرتدة كحكم الدولة العبيدية مثلا، وبالتالي بقي الحكم على من انضم إليها، عمل فيها أو سكن فيها، باعتبار أنه بلده وأرضه من علماء ومشايخ ودعاء وقضاء، ببعض النقولات لأن حكمهم حكم هؤلاء المرتدين، ليبني عليها أعظم مسلك غالي في تصوري، حتى الخوارج القدماء ما وصلوا إليه في مثل عباراته إلا غلاة الخوارج كطائفة الأزارقة فقط، بأنهم لم حكموا على كل من غير من هو معهم، وكان عددهم محدود جدا، أنه مباح الدم باعتبار كفره وردته، ولو لم يكن ربما يعرف اسم الخليفة الذي يحكم في ذاك الزمن. فقدم هذه النتيجة ثم سلك المسلك. المسلك بين أو يريد هو أو قال بعبارة صح بأن فتوى هذه مؤيدة بالدليل الصريح الواضح من كتاب الله وسنة رسوله، وكرر هذه العبارة أكثر من مرة. ثم يتملكك العجب والاستغراب عندما تقلب ورقات هذه الفتوى فلا تجد لا آية ولا حديثا، وهذا من أغرب ما يمكن أن يتجرأ عليه أحد، أن يقول فتواي هذه مؤيدة بالدليل ثم لا يذكر فيها أي دليل. والدليل ذكره هو بعض الفتاوى لبعض فقهاء وعلماء بلاد المغرب الإسلامي العربي في القرن الرابع الهجري، أيام أو القرن الرابع الهجري تقريبا، أيام حكم دولة مشهورة في التاريخ اسمها الدولة الفاطمية، ويسميها بعض العلماء الدولة العبيدية، حكمت بلاد المغرب كله وامتد حكمها إلى مصر، وحكمتها فترة طويلة قرابة 200 سنة، وهذا معروف في التاريخ كما ذكرت أنت، وتكلم العلماء عنها وعن عقائد هذه الدولة ومواقفها. ثم يريد يركب هذه الفتاوى على أن هي الأدلة على علماء ومشايخ وقضاء وخطباء كل المسلمين في العالم الإسلامي اليوم بأن حكمهم حكم أولئك الذين أيدوا الدولة العبيدية بأنهم أهل ردة ويقتلون بدون حتى استتابة، وأتى بأشد تلك الفتاوى يعني قوة لصحة العبارة أو يعني حكما، وترك ما عداها، وترك حتى مواقف وفتاوى لعلماء أشهر بكثير من ذكرهم هو، وذكر أسماء غريبة أنا في لما راجعت وبحث ما وجدت بعضهم أي ترجمة واضحة في من هو، بينما كان معاصر له من هم أشهر منه، صبروا على ضر الدولة العبيدية لا تزكية لها ولا قناعة بما أظهرته من عقائد باطنية معينة، وإنما لأنه ليس بالمكنة دفعهم ولا قيام عليهم، لأنه سيترتب على ذلك فساد كبير. وأعظم دليل على ذلك كما نبه عليه وسنذكره ربما في غضون الكلام، أن هؤلاء الفقهاء أيدوا حركة قام بها خوارج كانوا موجودين في ذلك الوقت، حركة بيزيد الخارجي على الدولة العبيدية مع اختلاف المقاصد، وسنتحدث عن هذا، هذه المسلكية والمنهجية التي طرقها يعني صاحب هذا الكتاب. ولشعوره بأن فتواه ليست قائمة على أصول الفتوى العلمية، فلا آية ولا سنة ولا حتى كلام صحابة ولا تابعين ولا فتاوى الأئمة المشهورين، لما استشعر ذلك في نهاية الرسالة، وأن ربما قال سيقول له أنت ذكرت فتاوى لأربع خمسة فقهاء مغاربة في ذاك الوقت القرن الرابع، رأوا شيئا ما رأيناه وسمعوا شيئا ما، ثم تريد تحمله وتجعله هو الأدلة، نستطيع عرضك بفتوى أربعة وخمسة وعشرة وأكثر من هو أشهر منهم ونقضي على فتوى.
بل يعارض فضيلة الدكتور بالنص الشرعي.
بالنص الشرعي استشعر ذلك، فأورد هذا الإشكال هو نفسه، قال فإن قال قائل أنك أن كثير من العلماء وكثير من الأئمة ما قالوا هذا الكلام ولا أفتوا به، فقال هو قال هذه دعوة لا قائمة لها وأكذوبة خالية عن منهج السلف، لأن منهج السلف اعتماد الكتاب والسنة لا أقوال الرجال، فكأنه نقض نفسه بنفسه،
رد على نفسه
ورد على نفسه. ثم أنت ماذا صنعت طول الرسالة؟ ما ذكرت لا آية ولا حديثا، وإنما ذكرت
أقوال الرجال
الكبراني والداودي وأمثالهم أقوال الرجال، يمكن يعارضوا بمن هو أشهر منهم وأعلم وأقوى لو كان هذا المسلك صحيح في الاستدلال، لكن كلام العلماء له اعتباره له تقديره، لكن ينظر إلى سباقاته وسياقاته وظروفه وملابساته وأحواله وأموره ونحو ذلك. أما الأدلة وبحثها وقيام الأمور عليها فليس هذا هو المسلك الذي سلكه صاحب هذه الرسالة.
يعني أنا قاعد أقرأ طال عمرك في بعض النقاط فأستغرب عندما يقرر بعض الأشياء، مثل يقول لو أمعنا النظر بالفتوى المتقدمة لرأينا أن إجماع أهل العلم، وركز على كلمة إجماع أهل العلم، قد انعقد في تكفير أو على تكفير العبيديين وخطبائهم، وقد تعلق حكم التكفير بعلة خاصة لكل منهما. ثم ذكر أنا لا أدري من أين أتى بدعوى الإجماع وكيف سبر أقوال العلماء في هذا العهد وفي ذلك العهد بأنه أجمع على كفر الخطباء في هذه النقطة.
كما قلت هو تضخيم العبارات، فاضطر في وجهة نظري أنه اضطر تحت ضغط ضعف الرسالة وضعف أدلتها في قضية خطيرة عظيمة زي هذه فادعى الإجماع. هو إذا كان الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري، عاش في منتصف القرن الثالث، يقول الإمام أحمد، وهذا العبارة نقلت عنه، قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. هذا من نقل الإجماع في القرن الثالث، إجماع الصحابة والتابعين، ويمكن حصره. فكيف ينقل إجماع الأمة كلها علماء المشرق والمغرب دون سبر كما ذكرت؟ بل هو لا إجماع أصلا، هو يعرف قبل غيره أنه لا إجماع. وأنا ذكرت الآن أن هناك من العلماء، ولا بأس نذكر نموذجا على ذلك، قاضي مصر في عهد الدولة العبيدية، إمام مشهور اسمه عبد الغني ابن سعيد المصري، ترجم له الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، تلقبه بلقب استغربته، لكن لما قرأت ذهب قال قاضي الجن، قال كان يقضي للجن حتى وخصص لهم يوم الجمعة يأتونه في قضائهم فيقضي بينهم. إمام وذكر له يعني المؤلفات، فقيه، كان يقضي قاضيا أيام حكم الحاكم العبيدي والمعز لدين الله الفاعل العبيدي اللي حكموا مصر في ذاك الوقت. بل ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أو في سير علم النبلاء أن عبد الغني هذا دخل على وزير من وزراء الدولة العبيدية في مصر واسمه عبيد الله ابن القاسم، وكان عنده رجل آخر، فأظهروا بعض باطنيتهم وبعض حقدهم على مذهب أهل السنة بل على الإسلام كله، فبصيغة استهزاء، فقرأ هذا الجليس النديم لعبيد الله بن القاسم الوزير، وزير الحاكم العبيدي وعبد الغني موجود القاضي بن سعيد المصري هذا، ذكر بعض حكمة يزدجرد ملك من ملوك فارس، ثم قال هذا، أي كلام يزدجرد، خير من بقرة هؤلاء وآل عمرانهم، يقصد سورة البقرة وآل عمران. فاضطرب عبد الغني بن سعيد واقتضاه الموقف أن ينكر هذا على هذا الرجل، وقال أنت قلت كفرا ويجب أن تتوب، واستتابهم، فحتى يغطي الوزير يعني هذا قال يجب أن تتوب كما قالك القاضي، فتاب واعتذروا إليه وأنه كذا، وحتى أعلن توبته بين يديه ثم انصرف ورجع إلى عمله وقضائه مع ظهور بعض الأمور. فأنا أقصد بهذا الكلام أين الإجماع؟ تذكرت تقول نقد الإجماع، لا إجماع، وهو لأنه يعني تحت ضغط ضعف رسالته فيريد يرقعها يمينا وشمال ويريد أن يسند هذا الإجماع، ذكر في غضون الكلام قال وكذلك بعض العلماء، يعني علماء المشرق، رجع العلماء المشرق هم الأشهر، وقال كفر مثلا الحجاج بن يوسف الثقفي الحاكم الذي كان أمير العراق أيام عبد الملك بن مروان، ووصفه بأنه كان يعبد الطاغوت، هكذا ذكر. أنا أعرف من أين أخذ هذا الكلام، هو ولم يذكر مصدره، لأن لو ذكر المصادر اللي أخذ من هذا العبارة لوجد أن العالم الذي قال ذلك عن الحجاج ما قاله بهذا الصورة، وبنى على ذلك مسألة كبيرة جدا وفساد عظيم في فهم فتوى، ترتب عليها حركة خروج على الحجاج لعرفت بفتنة ابن الأشعث سنة 83، وأول من ندم عليها هو صاحب هذه الفتوى وهو الإمام الشعبي، ونقل هذا كله أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان له، وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، أن الشعبي قال عبارات يذم بها الحجاج بن يوسف، الإمام الشعبي الثقفي، واستخدم كلمة كفرة على الاصطلاح الدارج عندهم، أن الكفرة لا تقتضي الردة، كما نقول يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكفر كنا للنساء تكفرن العشير، يعني أنه أوتى بأمور شنيعة من تأخير الصلاة ونحوها. فقام ثائر على الحجاج في ذاك الوقت وهو اسمه عبد الرحمن بن الأشعث الكندي، وخرج معه من خرج لإبطال حكم الحجاج استغلالا
لفتوى
الشعبي شهرته، فدارت الدائرة عليهم، فهزمهم الحجاج هزيمة منكرة في معركة مشهورة اسمها دير الجماجم سنة 83، وندم الحجاج على الشعبي على ذلك، واعتذر للحجاج، واعتذر أيضا لعبد الملك ابن مروان لما ذهب إليه. فلما لام عبد الملك كيف يعني تقول مثل الكلام وسببت مثل هذه الفتنة، فقال الشعبي كما نقل عنه أبو عبيد القاسم، قال يا أمير المؤمنين دخلنا في فتنة عمياء لم نكن فيها برر أتقياء فنلتزم بضوابط الشر، ولم نكن فيها فجرة أشقياء، وإنما قلنا كلاما فهم على غير بابه أو كما قال. هذا هو حيثيات القضية. فكان هو ما ذكر هذا كل صاحب رسالة، لأنه لو ذكره سينتقض عليه ما يريد هو أن يصل إليه من أزي الأمة وشبابها على الخروج على كل الأمة، ليس فقط على حكامها بل على خطبائها، وأباح دماءهم كلهم بهذا التهور العظيم وهذه الجرأة التي كما قلت ما سمعت أو ما قرأت من وصل إليها إلا غلاة الخوارج الأولين كمن يسمون بالأزارقة تبع نافع بن الأزرق.
فضيلة الدكتور، الحقيقة عندما نعرض مثل هذه الرسائل احنا نقصد بهذا هو توعية المجتمع وتحذيره، لأن ليس المعني هي هذه الفتوى فقط أو هذه الرسالة فقط، بل إن المجتمع يكاد أن يمتلئ بكل من يدعي نصرة الإسلام والمسلمين ونصرة المجتمعات الإسلامية، ثم يأتي بمؤلفاته التي يستند فيها إما إلى آية أو حديث يفسرها وفق هواه، أو يستند فيها إلى أقوال رجال تحدثوا بها في أوقاتهم وفي ظروف معينة وأخذ يسوقها وكأن لها من قوة كقوة النص الشرعي التي تصلح لكل زمان ومكان، وهو ربما يريد أن يصل إلى نقاط ربما تكون شخصية، ربما تكون بإعاز من قوة خارجية، ربما تكون من هوى في نفسه وانتقام شخصي. دعني أعرض لك بعض النقاط التي جعلها من فوائد هذه الفتوى. هذه الفتوى صاحب الرسالة التي أورد فيها هذه الفتوى يقول يقرر مسائل فقهية وعلمية كبيرة جدا الشريعة الإسلامية والفقهاء في الشريعة الإسلامية لا يقرونه في هذه المسألة، منها مسألة العذر بالجهل، هو يكفر ويقول العذر بالجهل في التكفير لا يعذر أحد بهذا إلا من كان أول دخوله من البلد قبل أن يعرف أمره أمر الدولة العبيدية، ويقيس كما ذكرتم الله يحفظك البلاد الإسلامية الآن على الدولة العبيدية. ثم يقول أنه إذا خير بين الدخول في الدعوة أو أن يقتل أن يقتل، هذا يعارض نصوص شرعية كبيرة جدا. والأكبر من هذا يريد أن يقرر مسألة يقول عدم جواز الصلاة وراء خطباء الطواغيت والداخلين في دينهم ونظمهم. هو يقرر مسألة ويداعب نقاط مهمة في المجتمع. لا أدري حقيقة هذه الرسائل إلى أين تريد أن تذهب في المجتمع، ما الذي تقصده وهي وسيلة لماذا؟
قبل أن أتكلم عن القضية، الفتوى وتحدث باسم الشرع أمره عظيم، شأنه كبير، لا ينبغي لأحد حتى لو كان من العلماء أن يقطع فيه بمثل هذا القطع. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرسله في غزو، وقال فإن حاصرت قوما أو حصنا للكفار فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. وكان يوما عمر استدعى كاتبا له خلافة عمر فقال ليكتب مسألة يريد يعممها على، فكتب الكاتب هذا ما أرى الله عمر بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال بئس ما قلت، يعني كان أرى الله كأن الله أوحى إليه وكلام صار مقطوع به، ولكن اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان صوابا فمن الله، هذا المحدث الملهم عمر، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وكم رد عليه هو الفاروق من رد في بعض المسائل فرجع إلى قولهم استغفر الله ونحو ذلك، فالقطع فيه وهي مسائل ربما ما تصل، بل هي كذلك ما تصل إلى ضخامة هذه المسائل التي ذكرتها، لا يصلي مع هؤلاء الخطباء بل يقتلهم، وهذه من أعظم ولا يمكن أن يفتي بها مفتي أصلا ولا يمكن يتصورها متصور.
هذه المسألة لا يتحدث فيها عن خطباء العبيديين،
ما قلنا هو هذا
قدم
نتيجة
نعم.
قدم نتيجة مجتمعات المسلمين كلها عنده جعلها
ووضع هذه الفتوى ليصل إلى هذا المجتمع الإسلامي
مجتمعات ردة عياذا بالله. فهذا يعني ما نتكلم به، يعني هو يعني لو قال أنا أرى كذا أنا أقول كذا وحمل الكلام على نفسه لهان الأمر، من أنت حتى
لهان الأمر، هو عظيم،
لكن هو حمله
على الله
على الشرع وعلى الدين، وكأنها من المسائل المقطوع بها المجمع عليها التي لا يختلف فيها إثنان، وكل نفسه في الرسالة هو هذا النفس التبجيلي التضخيمي لهذه الفتوى، وأنها مقطوع بها لا تخفى على أحد، ولو كانت كذلك لما فعلا خفيت على أحد ولا محتاجت إلى أن يذهب إلى يفتش في كتب التراجم القديمة ليأتي بفتاوى لعلماء المغرب، وأكثرهم ربما هو لا يستطيع أن يذكر أي معلومة عنهم هؤلاء الفقهاء إلا مجرد أنه نقلت بعض مواقفهم أيام الدولة العبيدية نظرا لظروفهم وما شاهدوه في زمنهم في ذاك الوقت، وخالت من أي حيثيات الفتوى الشرعية التي يجب أن تستند عليها فيما هو أقل من ذلك بكثير كمسائل طلاق أو نكاح أو مبايعة أو نحو ذلك، لا كمسائل يلزم منها حكم بردة كل مجتمعات المسلمين عياذا بالله وإراقة دمائهم خطباء أو أئمة وقضاء وعلماء وناس عاديين، وهذا جنوح عظيم جدا وغلو. أجزم كما أنت ربما لمحت لهذا أنه ليس فقط خلفه مجرد رأي شخصي أو بحث نظري حتى فهمه على غير صوابه، تقف خلفه إحن عظيمة، وربما ما هو أبعد من ذلك فوراء الأكمة فعلا ما وراءها. ولذلك
سؤال خطير فضيلة الدكتور، لماذا كل هذه الرسائل توجه إلى المجتمع الإسلامي؟ بل دعنا نخصص، لماذا كل هذه الرسائل توجه إلى هذا المجتمع بالذات، لهذا المجتمع، ولماذا تأتي من الخارج هذه الرسائل عبر الانترنت وغيرها من الوسائل التي ربما لا تكون خاضعة للرقابة لتصل إلى شباب هذا المجتمع؟ لماذا هذا السؤال؟ ما هو سؤال أكبر؟ ما هو دورك أنت؟ ما هو دوري أنا؟ ما هو دور المجتمع؟ ما هو دور الخطباء أهل التربية أهل التعليم في هذا المجال؟ نريد إجابة عن هذا السؤال، ولكن بعد فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، ثم نعود لنتحدث عن هذا الآن.
لأن فتوى هذه مؤيدة بالدليل الصريح الواضح من كتاب الله وسنة رسوله، وكرر هذه العبارة أكثر من مرة، ثم يتملكك العجب والاستغراب عندما تقلب ورقات هذه الفتوى فلا تجد لا آية ولا حديثا. قال وكذلك بعض العلماء، يعني علماء المشرق، الرجل علماء المشرق هم الأشهر
الشباب عظيمة للمعلم، ماذا يربي في هؤلاء الشباب الذين هم الآن شباب وغدا سيكون رجال يبنون مجد هذه الأمة وسورها المنيع عن سهام من يريد هدم هذه الأمة؟ عندما نتحدث عن هذا الأمر نجد من يكفر ويفسق المجتمع ويسمع مثل هذه الرسائل وهذه المقولات نحو تكفير المجتمع وولاة الأمر والقضاة والعلماء والخطباء والمجتمع بكل، بل إنك قد استعرضت في لقاءات قد مضت من يكفر الأب والأم في داخل الأسرة. أريد أن نتحدث كيف نؤدي هذا الواجب نحو هذا المجتمع وهؤلاء الشباب حتى لا يخرجوا من دائرة النص الشرعي ويذهبوا إلى هنا وهناك، مرة في العراق ومرة في أفغانستان ولا ندري أين مرة أخرى هناك، ليقتلوا ويقتلوا المسلمين ويخرجوا عن طوع ولاة الأمر ويخرجوا عن طوع النص الشرعي. كيف نستطيع أن نوجه هؤلاء؟ ما هو رأيكم وما هو تشجيع هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين. إحنا لو وعينا رسالتنا في هذه الحياة علينا واجب عظيم، كرمنا الله بدين عظيم، دين فيه من السمو والقيم وتهذيب النفوس والأخلاق وإسعاد البشر كل شر بل كل الكائنات وكل المخلوقات، وإيصال الحقوق وبناء يعني الحقيقي لكل ما يؤدي إلى سعادة الناس في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، ضمنه الله سبحانه وتعالى هذا الدين العظيم، ونحن وارثوه عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، أقصد نحن الأمة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام. ولو وعينا مثل هذا الواجب وهذا الهدف ونظرنا إلى هذا العالم يمينا وشمالا الذي تنهشه الأمراض الأخلاقية ويفقد قيم كثيرة، لوجدنا أن لنا مجال العمل الكثير الكبير في إرشاد الخلق كلهم إلى الحق بالعلم والبينة والخلق والطهر والنبل الذي يجب أن يكون عليه المسلم، ولكن قطع علينا هذا الطريق حقيقة بمثل هذه المظاهر التي تكلمنا عليها في مثل هذه الرسالة. وأنا ربما يعني أطرح مثالا بنفسي، كان لي يعني جهد يعني بسيط متواضع في عمل الدعوة وتوجيه رسالة الإسلام باعتبار يعني دراساتي في مقارنة الأديان ونحو ذلك، فانشغلت عن هذا الهدف الكبير الواسع ببعض مثل هذه القضايا التي تأثرت بها أو ببعضها فترة من الزمن وتبنيت بعضها فترة من الزمن مع شعور بوحشة، أقولها يعني اعترافا بالواقع، يعني شعور بوحشة وانقباض، وأن ما جمعته من دراسات ما جمعته من كتب أصبح يعني شبه معطل، بل هو معطل عن الرسالة الحقيقية، وأرى في أقرب الناس إلي وفي مجتمعي وفي العالم كله من أستطيع بتوفيق الله عز وجل أن أقدم له خيرا كثيرا وهدى كثيرا، فانقطع صار في قطع طريق علي في نفسي، ف يعني من فضل الله علي استدركت ذلك على نفسي وعرفت يعني خطر وخطأ ما وقعت فيه، لأننا نخسر خسارتين لو تأملنا، واجعل هذا رسالة للجميع. الخسارة الأولى سيقف مد إيصال الخير والدعوة للمسلمين أنفسهم، لهم في جهل كثير كثير منهم، وأصابتهم يعني انحرافات كثيرة ودخلت عليهم محدثات كثيرة، ولغير المسلمين عالم كامل ينتظر من المسلمين فعلا، ولو بدأ لنا أنهم خلاف ينتظرون منا رسالة، تظرون منا دعوة، تظرون منا بينات، تظرون منا هدى، لأنهم يعيشون شقوى في نفوسهم، وإن أترفت حياتهم ومتعهم وقد جعل الله سكون النفس في مضامين هذا الدين ومنعه من أي شيء آخر. والخسارة الثانية ننشغل بهذه القضايا عما هو أفضل. ذكر العالم ابن حزم رحمه الله الإمام أبو محمد، عد هذه من شبه إبليس ومن مداخله على الإنسان، وضرب مثلا بنفسه، هو اشتغل فترة من حياته ببعض الفنون والعلوم التي هي يعني إن طلع منها أو خرج منها فوائد فهي يسيرة، كبعض علوم المنطق وبعض القضايا الفلسفية الإغريقية القديمة البائدة دون أمور أهم، فكان ندم على ما أضاعه من وقت هذا، ولم يترتب على فعله يعني إضرار بأحد، لكن وجد الضرر على نفسه، فنخسر من هاتين الجهتين. فأنا لا أريد حقيقة من كل طالب علم ولا من داعية، فضلا عن عالم، فضلا عن الشباب الذين ما زالوا في طور النشأ في طور يعني طلب العلم، أن يصلوا أو يقعوا في خطأ أنقل له مثل هذه الفائدة عن نفسي، كانت في وحشة داخل النفس وشعور بأنني خللت بواجب كبير علي كان ينبغي أن أقوم به انشغالا بمثل هذه الأمور، لكني أزالها الله عني، لا أقول أزلت، أزالها الله عني بقضيتين اثنتين. قضية الأولى عندي قناعة أن الإسلام حق وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هدى، لا شر فيه ولا خطأ فيه، خطأ فينا نحن في استيعابنا في فهمنا، كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فلا بد من نعيد النظر قناعة مني أن في السنة النبوية جواب لكل إشكال. لا أنتظر أحد يرسل لي أوراق من الإنترنت من لندن وكانت بداية يعني هذا حديث وصية نبوية ربما قرأناها وربما من يسمعني الآن قرأه، لكن ما أعطينا حقه من التأمل. النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا على المنبر، حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، خطيبا على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. ثم تأمل في الثلاث المرضيات التي ترضي الله والثلاث المسخوطات التي تسخطه علينا عياذا بالله، نسأل الله رضاه ونعوذ بالله من سخطه. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه قاعدة الملة الكبرى، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يعني عجيبة هذه، ما ذكر في هذا النص حقه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر فيه حق الوالدين مثلا، ما ذكر فيه حق الجيران، ما ذكر كما يعني ذكر ذلك في موضع مباشرة، انتقل من الأمر الأول الذي يرضي الله وهو عبادته التي طبعا لا يقدم عليها شيء، إفراد الله بالعبادة، إلى أن تناصحوا من والله الله أمركم. وأعجبني كلام القرطبي في المفهم، قال: تناصحوا صيغة مفاعلة، ما يقوم بها فرد، لا بد من ولي الأمر ولا بد من الجماعة المجتمعة عليه فيتبادل التناصح. هذا ينصح لهم، هذا جعله الله في مراضيه، من ولاه الله أمركم. ثم في كلمة من والله الله أمركم يقول القرطبي: تولية الأمر يرجع إلى اختيار الله واصطفائه، وهي من الملك الذي يؤتي الله من يشاء لا اقتراح للناس فيه، فعليهم أن يصبروا على ما قضاه الله عليهم وأن لا يخلوا بواجب المناصحة هذه. والثالثة: وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأن تدعوا الناس إلا من خير. في العلاقات مع الناس إن كان ولا بد من الاتصال فمجال الخير، سواء بالتعليم أو بالدعوة أو بالتربية أو بإيصال أي نوع من الخير، وإلا فتدعوا الناس إلا من خير. ويسخط لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقفت عند كلمة قيل وقال هذه، فوجدت كلام للقاضي عياض، كلام للقرطبي أنه الوشاية ونقل الوشاية، بل قال القرطبي كلام جميل، قال: بكل ما يخل بالثلاثة التي ذكرها في جانب المرضيات، كل ما يخل بعبادة الله سبحانه وتعالى مرفوض قطعا، كل ما يخل بمناصحة من ولاه الله الأمر كان ضرره كبير من القيل والقال، وكل ما يقال الآن وينقل في الفتاوى والإنترنت هو من باب القيل والقال، وكثرة السؤال الذي يدخل فيها البحث عن المشكلات والإشكالات ومحاولة استخراج ربما فتوى من هذا العالم أو كلمة من ذلك الداعية، ثم تطبيلها وتهويلها وبناء شر كثير عليها، كما صنع صاحب هذه الرسالة، يضغط على كلام لفقهاء قبل 1000 سنة لظروف معينة ليولد منها المؤاخذات المكفرة الخطيرة لكل المجتمعات المسلمة القائمة اليوم، يدخل في كثرة السؤال ثم إضاعة المال. كما لاحظنا في جانب المرضيات، فيعني لما يضع مثل هذا الأمر في هذا المستوى النبي صلى الله عليه وسلم، مناصحة من ولاه الله الأمر وأن ندع الناس إلا من خير في مستوى عبادة الله، ليس في مستوى في ضمن المرضيات بعد عبادة الله سبحانه وتعالى، لأمر عظيم وخطب جسيم وهدف سامي نبيل. فعندما نرجع لهذه القضايا يصفو الخاطر فعلا وتتضح القضايا وتزول الإشكالات. ولذلك أنصح يعني الدعاء، يعني أنا أسمع كثيرا الدعاء قائمين بعمل طيب، لكن كثير من القضايا يناقشونها قضايا يعني مكرور النقاش فيها، أحكام معينة، جوانب معينة، بينما يعني سد الثغر في وعي الشباب حتى لا ينفذ إليه مثل القيل والقال مختل. ولذلك الشباب فتحت قلوبهم حقيقة وعقولهم للقيل والقال، وفتوى من هنا وكلمة من هناك، فوقعوا في أعظم الأخطاء التي ربما يغلق دونها باب العلاج بعد ذلك لأننا خلينا ثغرنا. أمر آخر أيضا، الشاب المسكين البسيط هذا يعني في عظائم الأمور وكبارها وتعلق بجماعة المسلمين، وهو لم يعني ربما يتم قراءة أو بحث أو دراسة أو تفقه على أساسيات الإسلام في أمور العبادات والمعاملات التي يمارسها المسلم في حكم حياته اليومية يقفز إليها ويصل إليها بدوافع كثيرة، قد تكون بدايتها حسن النية وختامها شر كثير، فتنفذ مثل هذه القضايا إليه. فإذا كان واجب العلماء حقيقة والدعاء الذي أنا ألوم نفسي لأن اختل عندي فترة من الزمن أن يسد هذا الثغر بالعلم الناضج تأسيسي التأسيسي الذي عندما تأتي منه في هذه القالات تجد علم ناضج مؤسس يمنعها ويردعها، ثم احتضان الشباب في محاضر التربية كلها في الجامعات في المدارس في المراكز في البيوت، يجب احتضانهم، يجب حفظهم، هؤلاء ثروة الأمة، نصيحتهم توجيههم مع التذكير الدائم من يتقي الله حقا ويعلم الله منه صدقا هذا الله عز وجل يسدده ويلهمه، قد يخطئ قد يحيد لكن مرجعه إلى الصواب مرجعه إلى الخير إذا علم الله منه الصدق. ولذلك كان الصالحون قبلنا والأئمة والعلماء مع استفراغهم الطاقة والجهد في الطلب والبحث تجدهم خشعا بين يدي الله يسألونه البصيرة يسألونه التوفيق يسألونه التيسير والهداية، يقدم رجل ويؤخر أخرى دون أن يفتي في كلمة أو في نازلة أو في مسألة يخشى على نفسه الخطأ والخلل، بل الصحابة كانوا يفعلون ذلك. فكيف نأتي نحن في مدلهمات ضخمة كهذه كل السهام توجه من كل الأعداء على الأمة وعلى بلدنا هذا خاصة لأن حاضر الإسلام كما قررناه في لقاء سابق لضعافه من داخله ليقع الهدفان إشغال نفسه بنفسه ثم يخسر العالم، أنا أقول يخسر العالم دعوة الإسلام التي يجب أن تكون هذه الأرض هي قبلتها وهذا الشعب المبارك هو رسله وهم قادته إلى هذا العالم كله.
أولا دعني أكبر فيك الإقرار بالخطأ وأكبر فيك الاعتراف بأن هنالك قصور في شخصكم لذاتكم أنتم ثم بوصفكم أنتم كأستاذ في جامعة وكأستاذ في مسجد وكأستاذ في مجتمع، وأتمنى حقيقة أن يكون المجتمع بهذه المسؤولية من الإقرار بالخطأ وأن يسمع المجتمع هذا الإقرار ليعلم أن ما كان من مسألة خطأ لا توافق النص الشرعي أنه يجب أن يقف عندها ليتأمل يتأمل العالم ويتأمل طالب العلم ويتأمل كذلك الشاب المتلقي، لأن النص الشرعي مهم جدا أن يوقف عنده لتأمله ومعرفة هديه. فأشكركم على هذا الإقرار وعلى هذا التوجيه وعلى هذا الإرشاد وهو حري بأن يكون بطالب العلم أمثالكم. ولكني أريد أن أسأل ما هو توجيهكم أيضا، أنت أعطيتني الآن توجيه لطالب العلم توجيه للفتوى توجيه للعالم وأجدتم وأفدتم شكر الله لكم ذلك، لكن ما هو توجيهكم للأسرة التي تعتبر المحضن الأول التربوي لهذا الشاب؟
نعم الشباب قد يكون في جزء كبير من ضحية سواء ضحية الانحرافات الفكرية هذه أو ضحية أمور أخرى أخلاقية ضحية، لأنه ما أحسن ربما أو أهمل
التوجيه
وترك عقله وقلبه ابتداء من البيت. أنا وقفت على موقف للصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما وقعت فتنة الحرة سنة 63 من الهجرة، وقام بعض الثائرون من أهل المدينة في ذاك الوقت سنة 63 بفتنة مشهورة وخلعوا بيعة يزيد. أول تصرف تصرفه ابن عمر حفظ بيته لما ذكر، وثبت هذا في صحيح البخاري لما خلع هكذا أهل المدينة يزيدا عام الحرة نافع مولى ابن عمر، جمع عبد الله بن عمر بنيه وخدمه وأهله ثم قال لهم إنا قد بايعنا هذا الرجل يعني يزيد على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة بقدر غدرته، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. ويم الله، شوف الآن أنا يريد يحفظ هؤلاء أولاده وبنيه وحتى الخدم الرقيق اللي كانوا عندهم، هم تحت مسؤوليته بحكم أنهم في ملكه وتحت يده. ويم الله لا أسمعن أو قال لا ألفين أحدا منكم دخل في هذا الأمر ولو بكلمة، وهي خارج البخاري، ولو بشطر كلمة إلا كانت الفيصل بيني وبينهم ليحذرهم ويمنعهم من ذلك. ثم قام بدوره الكبير ابن عمر في رؤوس أولئك اللي دعوا لهذه الفتنة بمناصحتهم، لكنهم على أسف ما قبلوا نصحه، فكانت الواقعة التي سنة 63 واقعة المأساة الكبيرة التي حصلت، ولم يدخل فيها من أولاد ابن عمر ولا من حشمه ولا بما فيهم نافع مولاه الراوي عنه وسالم ابنه وغيرهم في هذه الفتنة بشطر كلمة، وحفظ بيته. هذا المطلوب، هذا المقصود. لا ننتظر حتى يقع الداء، فقد يكون علاجه كبير خطير أو مستحيل، ويفاجأ الأب أن ابنه هجر بيته وأرضه وبلاده وإذا به في جبال من تلك الجبال أو في أرض من تلك الأرض، لا رعى لأبيه حقا ولا لأمه عهدا. يا أخي الكريم، خرج رجل اسمه كلاب بن غيدقة الثقفي من التابعين في جيش جهزه الفاروق أمير المؤمنين عمر لفتوح الشام، الجيش جيش الصحابة، والمجهز له والموجه له أمير المؤمنين عمر، والوجه الفتوح العظيمة قتال الروم فتح بلاد الشام، فخرج مجاهدا وترك والدين له في 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 الطائف شيخين كبيرين، فتضرر بفقده حتى كتب أبوه أبيات في ذلك لمن شيخان قد ذكر كلاب كتاب الله لو قرأ الكتاب. طيب وين وصية وبالوالدين إحسانا؟ برضى موجودة في الكتاب إذا أنت تقرأ. كلابا ابنهما لمن شيخان قد ذكر كلاب كتاب الله لو قرأ الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، إذا صاحت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكر كلاب، إلى آخر ما قال. فبلغت القضية وبيات لعمر، فقال عمر الآن حمل المسؤولية لنفسه، قال لقد ظلمتهما أنا، مع أن يعني جهاد شرعي بكل يعني بكل ما فيه ولا أحد ينازع فيه، لقد ظلمتهما. فوجه مباشرة بإرجاعه من الثغور التي كان فيه يقاتل، وقال إلزم والديك ولا تفارق، فهو خير لك مما خرجت إليه. فكيف بمثل هذا الوضع في الرايات العمية والعصبيات وأمور مظلمة وأمور تقف وراءها إحن وغير الحق غير مبصر فيها، يهدر حق الوالدين في ذلك؟ ثم على الوالدين مسؤولية حقيقة في ذلك، ربما ما احتضن ابنهما كما ينبغي، ما قام بتوجيه وتربيته كما ينبغي، انشغالا إهمالا اعتمادا على مدرسة اعتمادا على كذا، هذا كله لا يخلي هذه المسؤولية من ذلك، فضلا عن يعني المشاكل ربما العائلة ربما تصب في هذا الاتجاه. فلذلك الشباب حقيقة ينبغي أن يحتضنوا وبكل ما يمكن وبكل قوة، قوة علمية، قوة روحية، قوة نفسية، حتى يحفظوا من كل انحراف سواء في هذه المظاهر أو في غيرها، لأنهم ثروة الأمة الحقيقية. أرجو أن يعني كن قد بلغنا شيئا من ذلك.
بقي لنا الشاب، بماذا تريد أن توعي هذا الشاب وكيف ترشده في خضم مثل هذه الرسائل التي كل واحدة منها تدعي وتزعم بأنها وصالا بشريعة الله وبنصرة دين الله وبإقامة راية الجهاد والإسلام، كل واحدة منها تدعي أنها تريد ذلك، بماذا تنصحه؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول السعيد من وعظ بغيره، يعني الشاب في عقله البسيط مهما بدا له أنه مستوعب لمثل هذه القضايا في تحمله للقضية الشرعية والعلمية وأبعادها، مهما بدا له أنه متحملها لكنه هو حقيقة ما نظر إليه إلا من جزئها البسيط
من زاوية خاصة
من زاويتها الضيقة. أنصح وأقول له لا تغلق الباب، لا تمنع من يوضح لك، استفد مني أنا مثلا، لكن أنا في سني فيما أزعم أني مثلا حصلت على شهادات ومستويات معينة في العلم، أغلقت على ذهني شيئا من هذا الباب فوقعت في أخطاء كثيرة لو استقبلت من أمني ما استدبرت لما وقعت فيها، فأنت من باب أولى. اجعل كما قال الشافعي قولك على أقل تقدير صواب يحتمل الخطأ، ثم اسأل، ثم تبين، ثم ابحث، ثم استبصر حتى تصل للحق إذا كنت بالفعل تريد بحثا علميا يوصلك للحق، لأن من أخطر الأمور أن تعتقد شيئا ناقصا أو خطأ ثم تبني عليه مواقف قد تودي بك إلى أعظم الخطأ وأعظم الهاوية إذا ارتكبت ربما قتلا في حق مسلم أو تكفيرا ربما حتى لأقرب الناس إليك أو شيء من هذه المدلهمات العظيمة. هذا أولا. ثانيا، الحكماء يقولون الرائد لا يكذب أهله. إذا كان أستاذك في الجامعة وأبوك في المنزل وأخوك في المسجد وخطيبك ينصحانك يقول لك هذا الطريق وهذا الوجه، لا تخطئ كما أخطأ فلان، احذر من ذلك، كل هؤلاء تركلهم وتنتظر أوراق يأتيك بها صديق لك أجهل منك انتزعها من الإنترنت فتدخل في القيل والقال وتبني أعظم القضايا عليها، أنت حقيقة ما اتقيت الله إذا فعلت ذلك وقبلت ومنحت نفسك وعقلك وقلبك الصغير وروحك لمن يلعب بها بضع ورقات فيوصلك إلى أعظم مكروه، ورائدك الذي لا يكذبك وأبوك الذي يفجيك بنفسه وأستاذك الذي رباك من أول ابتدائي إلى أن وصلت إلى الثانوي إلى الجامعة، كل هؤلاء لا يريدون بك خيرا ويريدونك أن تصل إلى رضوان الله، هذا هو يعني بالفعل يعني شقاوة، والخسارة في النهاية لك أنت، وإن كانت تؤلم أباك فعلا وتؤلم أهلك وتؤلم بلدك وتؤلم مجتمعك، لأنك في النهاية منهم وإليهم ومرجعك إليهم، وإن حققت أو منعت على أقل تقدير نصحهم أن يصل إليك انشغالا بالقيل والقال. ثم هناك نقطة أخيرة وهو مرض نفسي، سواء في من يتجهون لهذه الفتاوى أو من يتقبلونها، النفس تحب الظهور حقيقة وتحب البروز، وهذه المداخل من أعظم ما يفتح باب البروز والظهور. يقول أنا وأذكر حديث حقيقة لحذيفة بن اليمان، هذا رواه الحديث وتأكدت ورصدت سنده، رواه أبو عمرو الداني، الإمام أبو عمرو الداني في كتاب جميل له أنصح باقتنائه وقراءته، كتاب اسمه الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، كتاب جد جميل مطبوع في 3 مجلدات، أخرج الحديث بسند صحيح عن معاذ بن جبل، دخل عليه مالك ابن يخامر تابعي ومعاذ بن جبل الصحابي على فراش الموت، فبكى مالك فقال ما يبكيك؟ قال والله لا أبكي على دنيا كنت أستفيدها منك، ولكن أبكي على العلم الذي كنت أتعلمه منك. قال إن العلم والقرآن في مكانهما من طلبهما وجدهما. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستأتي على الناس فتن. ما هي الفتن؟ عجيب جدا هذا الحديث، يفشو فيها القلم، فسروا أن كل الناس أصبحوا متعلمين، ويفتح فيها القرآن. يعني في بداية تنبه، هذا جميل، طيب أن يفتح القرآن فيقرأه الصغير والكبير والذكر والأنثى، هذا خير، لكن انظر إلى أين تأتي الفتنة، فيقرأ القرآن فلا يرى أحدا اتبعه، ما صار يعني رئيسا، ما صار زعيما، ما صار شيخا، ما صار، لأن له نظائر يقرؤون القرآن مثله، ما يعني ما في تميز هنا. فقال والله لا أراهم يتبعوني حتى أحدث فيهم حدثا يتبعوني فيه، فيتبعون المحدثات ويتبعون المتشابهات ويتركون المحكمات، هنا يقع الضرر. فتجد هذا الشاب يجزم في القضايا ويريد في مرض في النفوس، ثم التكمل الزائف اللي تكلمنا عنه هذا يجب أن يحذر. وسبيل حذره كما قلت في بداية تقوى الله، يجب عليك اجعل من صلاتك في ليلك تدعو الله، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. كان يدعو بها شيخ الإسلام بن تيمية إذا أشكلت عليه مسألة، يقول ابن عبد الهادي في العقود الدرية، أسوق هذه للجميع، يقول عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، يقول إني لأقرأ في الآية 100 تفسير ثم أرى أن في الآية لا يزال في شيء يعني، فيذهب إلى المساجد البعيدة يصلي ويمرغ وجهه ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. هذا وهو مستكمل إلى حد كبير أدوات الفهم والعلم كلها تقريبا رحمة الله عليه.
نعم.
فما هو أنا وما هو هذا الشاب؟
بارك الله فيكم فضيلة
الشيخ، أسأل الله أن يلهم الجميع الصواب والرشد، والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة والأخوات، ونحن في برنامجنا هذا نقول أيها الشاب، نحن ننتظر منك أن تبني، نحن ننتظر منك أن تأتي إلى القمة لتعلن بأن ديننا دين فائدة الأمم كلها، وأننا ننصر ديننا وأمتنا ونصرة كلمة الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي الذي أمتعنا خلال حلقات قد مضت في الحديث عن مسائل تهم المجتمع وشباب المجتمع والأمة بكلها، ثم أشكركم أنتم أن وهبتمونا هذا الوقت من أوقاتكم لسماع ما قدمناه لكم، وكلنا أمل أن نلتقي وإياكم على خير، ونحن نعلم ونتوعى ونرشد إلى طريق الحق وطريق الوصول بأمتنا ومجتمعنا إلى أعلى القمم بإذن الله تعالى بين الأمم. وتذكروا أن برنامجكم هذا همومنا هو ذو وسيلة يصل بها إلى إعلاء شأن المجتمع وتوعية شباب المجتمع والنهوض بالمجتمع وثقافته وفكره إلى نحو النص الشرعي وإلى دائرة النص الشرعي بعيدا عن الغلو ومسائله كلها. تصبحون على خير.